بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من أحق بالإمامة أي في الصلاة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار أي واسع العلم، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروبة حاء يتحول الإسناد، وحدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا سالم بن نوح حاء، وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي صاحب كتاب الزهد والجهاد، كان يحج عاما ويجاهد عاما وينفق على طلبة العلم، اجتمعت فيه خصال الخير، حتى أن بعضهم قال: لم يسبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه. جميعا عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو مالك منذر بن مالك القطعي بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمثله. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي ثقة، كلاهما عن أبي خالد وهو الأحمر سليمان بن حيان، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي موسى الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وهو غير عقبة بن عامر، ذاك صحابي آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا أي فأقدمهم سنا. ولا شك أن الإمام لا يكون إلا من المسلمين. وقال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير حاء وحدثنا إسحاق وهو الحنظلي بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد وأبو معاوية وهو محمد بن خازم بن الضرير حاء وحدثنا الأشج وهو أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن فضيل حاء أي تحول الإسناد وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار وهو محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سعيد بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن وجد أقرآن لكتاب الله فيقدم الأقدم قراءة الذي تعلم أولا فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا يؤمن الرجل في أهله في المطبوعة ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه أي ولا يؤمن في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قرأنا حديثين الأول عن أبي سعيد مرفوعا إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم والثلاثة أقل الجمع على قول الأكثر وإن كان اثنين فليؤمهما أقرأهما كما في حديث مالك بن الحويرث قال فإن حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن أحدكم في بعض أحدكما وليؤمكما أكبركما هذا من بعض ألفاظه. فالجماعة تصح من الاثنين وحق بالإمامة في الصلاة الأقرأ والأكثر قرآنا. قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وهذا من أدلة فضل القرآن أن القرآن يقدم صاحبه في الصلاة وفي الدنيا والآخرة يكون الأقرأ هو المقدم هذا إذا كان عاملا بالقرآن وعلى السنة أي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما إن كان مبتدعا أو مجاهرا بالفسق والمعاصي فيؤم القوم أقرأهم وأصلحهم إذ أن النفوس تنفر وتبغض أهل البدع وأهل المعاصي بقدر ما عندهم. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم أو قال حناجرهم وذكر منهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. وأيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بصق في قبلة المسجد فقال لا يؤمكم هذا لأنه بصق في جدار المسجد والبصاق في المسجد خطيئة وينبغي تطهير المساجد كيف بمن ارتكب ما هو أعظم من ذلك. والإمامة تشريف وتكريم، وأهل البدع والمجاهرون بالفسق والفجور من أهل الهوان على قدر ما عندهم. ويقول الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون الإنسان من أهل القرآن إلا إذا كان عاملا به، أما إن كان حافظا له وليس عاملا به فليس من أهله، بل القرآن حجة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الشاهد من الحديث: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم حق بالإمامة. فإذا أردت أن يقدمك الله فاعتني بالقرآن واتبعه تلاوة وعملا، واعتني بإقامة حروفه وحدوده. قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأه. هذا حديث عظيم. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمراد بذلك أي أكثرهم قرآنا مع حسن قراءته، مع حسن تأديته. فإن وجد من يقيم حروف القرآن ويحسن تلاوته، ووجد من هو أحفظ منه إلا أنه يلحن فيه، فإذا كان اللحن فاحشا فأحق بالإمامة من يحسن القراءة، وإن كان ذاك أحفظ إلا أنه يكسر ويلحن لحنا فاحشا. بل ذهب بعض أهل العلم أن اللحن الفاحش لا تصح الصلاة معه، وينبغي لمن عنده قصور أن يتعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإنسان لا يستنكف أن يتعلم وإن كان كبيرا في السن، بل هذا يعتبر شرفا له، وهذه منقبة في حقه، ويصير من خيار الناس: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن إن كنت معرضا لا تتعلم ولا تعلم فلست من هذا الصنف، لست من هذا الصنف. في حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة، والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يجاهد نفسه. وينبغي أن يتعلم ما استطاع، لا سيما إذا وجد من يعلمه وهو معرض فقد يأثم، لأنه ممتثل هذه الأدلة: لا تعلم ولا علم. والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا، أمر الله بترتيل كتابه. فإذا وجد من يعلم وأمكن الإنسان أن يتعلم وأعرض يأثم، يعني ما حمله إلا الكبر. والذين يقولون بوجوب تعلم التجويد الأمر واضح، ويذكرون تفاصيل لا سيما في حق من أمكنه أن يتعلم ووجد من يعلمه وأعرض، ما منعه إلا الكبر. إلا ما المانع أن يتعلم؟ لكن قد يعذر الشخص إن كان في مكان نائم وما وجد أن يعلمه ومن يعرض عليه ويشق عليه الرحلة إلى مكان يجد من يعلمه فيه، قد يعذر في هذا الحال، يعذر. أما رجل في مكان يمكنه أن يتعلم ومن يعلمه موجود وباذل لنفسه فيأثم، لا سيما من يهيئ نفسه أن يكون داعيا إلى الله أو معلما للقرآن أو مقرئا فيتعين عليه. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن عندهم زيادة علم، أي يحفظ كثيرا منها ومطلع على كثير من أحكامها ويدب النظر في كتب السنة منشغل بها. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي من أسلم ثم هاجر فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، أي هاجروا معا، فأقدمهم سلما، أي من أسلم أولا، وفي رواية سنا، أي من كان سنه أكبر. فالكبر مع العلم يزيد صاحبه وقارا، يكون له شرف. وفي حديث أبي موسى الذي رواه أبو داود وهو حديث معل وله ما يشهد له عن أبي هريرة وجابر بن عمر عند البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى، في بعضها إن من إكرام الله تعالى إجلال، إن من إجلال الله تعالى أو إكرامه إجلال ذي الشيبة، إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي ولا الجافي عنه والسلطان المقسط. فإن كنت لله مجلا فأجل هؤلاء، أجل صاحب القرآن، لما أكرمه الله من القرآن، يكون له إجلال في نفسك وقدر في نفسك لما أكرمه الله به من حمل كتابه، من حفظ كتابه، لا سيما إن كان سلفيا. وهذا هو، يكون من يعمل بالقرآن فتجله. إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أي العامل به، لا عنده إفراط ولا تفريط، عنده اعتدال، عنده استقامة، هذا تجله تدينا. وهكذا الكبير في السن هذا مسلما على الجادة فتجله، وهكذا السلطان المقسط أي العادل تجله تكرمه، وهذا من إجلال الله وإكرام الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي حديث عبادة: ويعرف العالمين حقه. ومن الأدلة التي تدل على فضل أهل القرآن هذا الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهم المقدمون لما كرمهم الله به من القرآن. وهكذا من كان عالما بالسنة إضافة إلى القرآن فهو المقدم لما أكرمه الله به من القرآن ومن السنة. وهذا هو سبيل رفعة العبد، العمل بالكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة والتطلع من هذا العلم، القرآن والسنة، هذا هو دين الله. والإجماع دلت عليه أدلة السنة، الإجماع على ما دلت عليه الأدلة، إذ أن الإجماع له مستند، ومستنده القرآن والسنة، والقياس الجلي مرده إلى الكتاب والسنة، وقياس الفرع على الأصل، إلحاق الفرع بالأصل إذا وجدت العلة الجامعة بينهما. وهكذا فيه أن صاحب الهجرة أو من تقدم في هجرته من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام مقدم على من تأخر. قال: فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما إسلاما، وفي رواية سنا. فيه فضل السابقية، هذا الحديث فيه فضل السابقية. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسابقية في الخير لها شأنها ولها فضلها. ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في مكانه الذي يصلي فيه في مسجده، فهو أحق بالإمامة، فلا يتقدمن عليه أحد وإن كان أقرأ، ما دام أن المسجد له إمام فذلك الإمام في سلطانه في مكانه، إلا إذا قدم من هو أقرأ قدمه. والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه في المكان في مكانه الذي يخصه مسجدا أو غيره، هو في سلطانه لا ينازع. قال فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة. قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه، وهذا كلام حسن. وهذا القدر من الحديث هو قوله لا يهمن الرجل الرجل في سلطانه، فيه أدب عظيم، وهو أن الإنسان لا يتوثب ولا يفتئت على حق أخيه، ومن كان في سلطانه فهو في مكانه إلا إذا أذن له أو طلب منه فأمر طيب. وهذا من أدلة مراعاة الخواطر، أن الإنسان يراعي خاطر أخيه شعور أخيه. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، على تكريمته على فراشه على مكانه الذي يخصه إلا بإذنه. إذا دخلت مجلسا لا تقصد مجلس صاحب البيت وتقعد فيه إلا أن يأذن لك، وإلا اجلس في مكان آخر. ولا يقعدن في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي الرواية الأخرى ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك. قال النووي قال العلماء التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهذا أيضا من أدلة مراعاة الخواطر والمشاعر. فإذا تقدمت وجلست في مكان صاحب المجلس قد يقع في نفسي عليك، وهذا ليس من الأدب إلا أن يأذن فأمر طيب. وقوله يا أخوان ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فيه إشارة أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور وأهل الحقوق. وفي حديث أبي بكر ومن أهان السلطان أهانه الله، وانظروا إلى الذين سعوا في إهانة ولاة الأمور والسلاطين كيف أهانهم الله وشرد الله بهم، فصاروا لاجئين ونازحين، وكم حصلت عليهم من خسارات دينية ودنيوية، وهذا كله بسبب المخالفة الشرعية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة الأدلة والافتئات عليها سبب لحصول الفتن والعذاب والشر والعياذ بالله. وبعضهم يرى أنه أحسن صنعا، وهذا من تزيين الشيطان لسوء أعمالهم. والله يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.